أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السادس عشر من محرمات الإحرام التزين، مسألة 254. تشتمل هذه المسألة على نقاط. النقطة الأولى: الأحوط وجوبا أن يتجنب المحرم والمحرمة عن كل ما يعد زينة في نظر العرف، سواء قصد به التزين أم لم يقصد به التزين. فالمدار هو على صدق عنوان الزينة والتزين، وليس المدار في الحرمة على قصد الزينة. إذا كان الشيء يصدق عليه زينة في نظر العرف فهو محرم على الأحوط، وإن لم يقصد به التزين. وذلك للروايات الدالة على حرمة عنوان الزينة والتزين، كصحيحة حريز المتقدمة حيث ورد فيها: لا تكتحل المحرمة بالسواد، إن السواد زينة. فالإمام علل بكون السواد زينة، ومقتضى عموم التعليل هو حرمة كل ما يعد زينة في نظر العرف. وهكذا في صحيحته الأخرى حيث ورد: لا تنظر في المرآة وأنت محرم، لأنه من الزينة. فمقتضى عموم التعليل هو حرمة كل ما يعد زينة. ثم أن هذه الروايات هي تفيد أن عنوان التزين وعنوان الزينة عرفان هو المحرم، فهي وإن وردت في حق المحرمة لكن المحرمة لا خصوصية لها، فإنه يفهم من هذه الروايات أن نفس عنوان الزينة وعنوان التزين هو من العناوين المحرمة، فتدل هذه الروايات على حرمة كل ما يعد زينة في نظر العرف. أما لماذا سمحت السيد احتاط رغم أن الروايات صحيحة وورد التعليل فيها بأن تلك الأمور من الاكتحال والنظر في المرآة أنها إنما حرمت لكونها زينة، ومقتضى عموم التعليل هو حرمة كل زينة، لماذا لم يفتي بذلك سماحة السيد بل صار إلى الاحتياط؟ لعل الوجه في التنزل من الفتوى إلى الاحتياط هو أن التعليل وإن كان يدل على العموم، وهذا لا كلام فيه، كما إذا قال الطبيب مثلا للمريض: لا تأكل الرمان لأنه حامض، فلا إشكال في أنه يستفاد من ذلك أن كل حامض لا يحق للمريض أن يأكله، يضر بصحته. فيفهم من عموم التعليل أن الحكم ثابت، وهو النهي عن أكل كل حامض ولا خصوصية للرمان. وإلا لا معنى للتعليل لو كان ذلك مختص بالرمان، وأن الذي يضر المريض هو خصوص الرمان لكونه حامض مثلا، فلا معنى لأن يعلل بعد ذلك، العاقل لا يفعل هكذا. فإذا علل يفهم أن كل حامض هو يضر بصحته. وفي المقام الإمام صلوات الله عليه علل في الرواية الأولى حرمة الاكتحال بأنه زينة، وفي الرواية الثانية علل حرمة النظر في المرآة لأنه زينة. ولا إشكال في أن هذا التعليل يفيد أن الحكم ثابت لكل مورد ثبت في نظر العرف أنه من الزينة، ولا يختص ذلك بالاكتحال أو بالنظر إلى المرأة، وإلا على ما صح التعليل. فيفيد التعميم لما هو أوسع من دائرة الاكتحال ودائرة النظر في المرآة، هذا لا إشكال فيه. ولكن هل أن عموم التعليل يفيد، هل أن التعليل يفيد العموم بعرضه العريض، أو يفيد العموم بدائرة أضيق من الدائرة الواسعة؟ فهو يفيد أن عنوان الزينة أوسع من الاكتحال، ويفيد أن عنوان الزينة هو أوسع من النظر في المرآة. ولكن لعل دائرة ذلك التعليل هي مختصة بالوجه، حيث أن الاكتحال يكون للوجه، والإمام علل حرمته بأنه زينة، فنتعدى من الاكتحال إلى كل زينة، ولكن في خصوص دائرة الوجه، هذا يكفي في عموم التعليل. فكل زينة هي محرمة، ولا يختص ذلك بالاكتحال، ولكن في خصوص دائرة الوجه. أما ما زاد على دائرة الوجه فهذا التعليل هو ساكت من هذه الناحية، فيكون مجملا هو حيادي من هذه الناحية، ومعه يكون المناسب هو المصير إلى الاحتياط الوجوبي بحرمة كل زينة، لما إذا أردنا أن نتعدى إلى كل زينة خارج دائرة الوجه. فإذا التعليل يفيد العموم، ولكن من قال أنه يفيد العموم بعرضه العريض وأن كل زينة هي محرمة؟ أن الإمام علل حرمة الاكتحال بأنه زينة، وهذا يفيد أن كل زينة في خصوص دائرة الوجه هذا قدر متيقن أنها هي محرمة. لكن من قال أن كل زينة وإن كانت خارج الوجه هي أيضا محرمة؟ فعموم التعليل حيادي من هذه الناحية، هو عام ولكن ليس بعرضه العريض، يعني لا يوجد دليل على أن العموم هو بعرضه العريض مراد للإمام. فعليه يكون المناسب هو المصير للاحتياط الوجوبي دون الفتوى، بعد وضوح أن عنوان الزينة هو لم يرد في رواية بهذا العنوان بخصوصه، إنما استفيد حرمة التزين من عموم التعليل. ما أدنى رواية تقول أن كل زينة هي محرمة، كان هكذا ورد عندنا رواية من هذا القبيل، نعم، وهذا يستفاد منه الحكم بنحو الفتوى، وإنما الفقهاء استفادوا الحرمة حرمة التزين من عموم التعليل. فإذا واحد بنى على أن التعليل هو عام بعرضه العريض هو يفتي بذلك، أما إذا قال لا، التعليل من هذه الناحية هو حيادي، هو يفيد العموم بلا إشكال، ولكن لعله يفيد العموم بدائرة أضيق وليس العموم بعرضه العريض، فهو حيادي من هذه الناحية، فبالتالي المصير إلى الاحتياط دون الفتوى. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، الحناء المستعملة بالطريقة المتعارفة في زماننا هي تعد من الزينة في نظر العرف، وهذا تشخيص موضوعي من سماحة السيد باعتباره إنسانا عرفيا، هو شخص بأن الزينة من الزينة المتداولة، من الزينة الحناء المستعملة بالطريقة المتعارفة في زماننا، هذا تشخيص من سماحة السيد باعتباره إنسانا عرفيا، وهذا بهذا المقدار لا يكون حجة على المكلفين باعتبار هذه مواضيع موضوعات هو لكونه إنسانا عرفيا شخص أن الزينة، وهو ليس ببعيد في زماننا هذا، أن الزينة بهذه الطريقة المتعارفة، الحناء بالطريقة المتعارفة هي من الزينة بلا إشكال. فهذا تشخيص من سماحة السيد لموضوع عرفي، فإذا كانت من الزينة فتشملها حينئذ ما دل يشملها ما دل على حرمة التزين، فيكون الأحوط وجوبا ماذا؟ أنه عدم جعل الحناء في حال الأحرام. فإذا سماحة السيد شخص تشخيصا خارجيا موضوعيا أن الحناء هي من الزينة، وعادة الفقيه لا يتدخل في بيان الموضوعات وتشخيص الموضوعات، في أغلب المسائل هكذا يجيب بنحو القضايا الشرطية، إذا كان كما فعل السيد الخوي في هذا المورد، قال أن الحناء إذا كانت زينة فهي محرمة على الأحوط، إذا كانت زينة، أما هي زينة أو ليس بزينة فهذا يرجع فيه إلى العرف، وأنت إنسان عرفي إن شخصت أن ذلك من الزينة فيكون محرما على الأحوط، وإلا فلا يكون محرما. سماحة السيد لا، هو تدخل في تشخيص هذا الموضوع وبيّن أن الحناء هي من الزينة، فإذا كانت من الزينة فتشملها حينئذ أدلة حرمة التزيّن. النقطة الثالثة، لا بأس بالحناء إذا لم تكن زينة، الحناء إذا لم تكن من الزينة في نظر العرف فلا بأس بها، لا تكون محرمة على المحرم، كما إذا فرض أن الحناء كان لونها غامق جدا بحيث لا يكون جميلا في نظر العرف، فإذا العرف رأى أن هذا النحو من الحناء هو ليس فيه جمالية وليس من الزينة فيجوز حينئذ استعمال الحناء للمحرم، كلامنا في المحرم يجوز استعمال الحناء، لأن الحناء إذا لم تكن زينة فلا تشملها حينئذ أدلة حرمة التزين، لأن الحناء ليست محرمة بعنوانها الخاص، حتى متى ما صدق عنوان الخضاب أو الحناء تكون محرمة، إنما تحرم من جهة صدق عنوان الزينة عليها، فإذا كانت في نظر العرف ليست بزينة فحينئذ لا تشملها أدلة حرمة التزين، وبالتالي يجوز المكلف استعمال الخضاب والحناء. واضح؟ طيب، فبالنتيجة يعني جعل سماحة السيد المدار على العرف، العرف إذا عد هذه الحناء زينة فتشملها أدلة التحريم، أما إذا لم تكن زينة فلا تكون محرمة. ثم هنا ننبه على قضية، سماحة السيد ذكر أنه لا بأس باستعمال الحناء إذا لم تكن زينة، خب جيد، ثم ذكر مثالا لذلك، قال كما إذا كان لعلاج ونحوه، مثل للحناء التي هي ليست بزينة، مثل لها بالحناء التي تستعمل للعلاج، وهذا في الحقيقة المثال في غير محله، المناسب حذف كلمة العلاج باعتبار أنه حتى في حال العلاج إذا كانت الحناء للعلاج قد يصدق على الحناء أنها زينة، فكون الحناء زينة أو ليست بزينة ليس المدار على كونها للعلاج وعدم العلاج، وإنما قضية عرفية، فقد تكون الحناء للعلاج ويصدق عليها عرفا أنها زينة، وقد تكون لغير العلاج ويصدق عليها عرفا أنها ليست بزينة، فالمدار على كون الحناء زينة أو ليست بزينة ليس على كونها للعلاج وغير العلاج، فإذا كانت للعلاج فهي ليست بزينة، وإذا كانت لغير العلاج هي زينة، ما لا ربط للعلاج وغير العلاج بكونها زينة أو ليست بزينة، قضية عرفية. فكان المناسب لسماحة السيد أن لا يذكر هذا المثال أنه كما إذا استعملت للعلاج، وإنما يمثل يقول كما إذا كان لونها مثلا غامق، كما إذا كانت تستعمل بطريقة غير جميلة بحيث في نظر العرف لا يراها زينة، مثل بعض النساء تلغمط روحها بشكل بحيث اللي يشوفها نشاز أصلا، هذا استعمالها للحناء شيء أصلا مقزز، هذا لا يعد زينة في نظر العرف، مثل هذه لا تعد زينة، فيجوز للمحرمة إذا كانت تستعملها بهذه الطريقة هو جائز لها، هذه نحو من الحناء وهو ليس بزينة. وأما إذا كانت للعلاج فهي قد تكون زينة، تستعمل للعلاج وتكون زينة، يصدق عليها في نظر العرف أنها زينة. ثم أن الحناء إذا كانت للعلاج فهي لا إشكال في جواز استعمالها، حتى وإن صدق عليها أنها زينة، لأن حرمتها حينئذ ترتفع بأدلة الضرورة أو بقاعدة لا ضرر التي تنفي كل حكم ضرري، فيجوز استعمالها من هذه الناحية، لا من جهة أنها ليست بزينة، إذ هي قد تكون زينة وإن كانت للعلاج. وسماحة السيد لعله مثل بهذا تبعا لأستاذه السيد الخوئي، حيث ذكر السيد الخوئي في مناسكه ما نصه هكذا، ذكر لا بأس به، يعني استعمال الحناء إذا لم يكن زينة، كما إذا كان لعلاج ونحوه، ذكر نفس هذا المثال اللي ذكر سماحة السيد. النقطة الرابعة والأخيرة، التزين هو محرم إحداثا واستمرارا، يعني كل زينة بعد الإحرام هي محرمة، وهكذا إذا جعلها المحرم قبل الإحرام وبقيت لما بعد الإحرام هي أيضا محرمة، فإحداثا واستمرارا التزين هو محرم، إلا في الحناء وصبغ الشعر فإنهما محرمان إحداثا، يعني بعد الإحرام يحرم على المحرم أو المحرمة استعمال الحناء أو صبغ الشعر، وأما قبل الإحرام فلا يحرم عليهما ذلك وإن بقي أثره لما بعد الإحرام، فإذا وحدة صبغت شعرها أو استعملت الحناء قبل الإحرام وتعلم بأن أثره سيبقى كما هو الغالب بعد الإحرام فهذا لا إشكال فيه، هذا جائز، واضح؟ فإذا التزين محرم إحداثا واستمرارا إلا في الحناء وصبغ الشعر، فإن الحرمة هي ثابتة إحداثا وليس استمرارا، كما صرح بذلك سماحة السيد في الملحقات، حيث سئل هكذا في أحد الأسئلة: هل التزين المحرم على المحرم هو إحداثه يعني بعد الإحرام، أو أن لا يكون عليه شيء من الزينة يعني استمرارا هو المحرم لو الإحداثي؟ الجواب: المقصود هو الأعم، يعني من الإحداث والاستمرار. نعم، في مثل التزين بالحناء وصبغ الشعر لا يضر بقاء أثره بعد الإحرام ولا تجب إزالته، يعني بعد الإحرام ما يجب على المكلف أن يزيل الحناء أو يزيل الصبغ، ولعل الوجه في ذلك هو استثناء الحناء وصبغ الشعر، الوجه في ذلك هو أن استخدام الحناء بالنسبة إلى الرجال والنساء هو كان أمرا متعارفا ومتداولا، وقد دلت الروايات الكثيرة على أنه ينبغي للرجل والمرأة أن يختضب بالحناء، وكان هذا سيرة الأئمة أيضا على ذلك، في بعض الروايات الصحيحة بالرواية عن معاوية بن عمار صحيحة السند، يقول: رأيت الإمام صلوات الله عليه يختضب بخضاب غالي، يعني سعر غالي من النوع الجيد. وهكذا أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله أكو روايات أنه كان يختضب، وإن كان بعض الروايات تقول كان يكره رائحة الحناء، لكنه يختضب بالحناء. وروايات أيضا دلت على أنه ينبغي للنساء لا يتركن الخضاب، حتى وإن كانت المرأة كبيرة فهي ينبغي لها أن لا تترك الخضاب. روايات كثيرة عندنا. فإذا استعمال الحناء للرجال والنساء كان أمرا متداولا في ذلك الزمان. ومن الواضح أن أثر الحناء هو يبقى فترة من الزمن، يبقى مدة طويلة، وأيضا يصعب زواله ويصعب إزالته، خصوصا في تلك الأزمنة. بس ربما في هذا الزمن يوجد بعض المواد اللي ممكن أن تزال بها الأصباغ أو الحناء، لكن في ذلك الزمن ما كان توجد تلك المواد التي يمكن من خلالها إزالة الأثر. فعليه لو كان أثر الحناء يمنع من المحرمات على المحرم لكان ينبغي التنبيه على ذلك في الروايات، وأنه يجب مثلا على المحرم أن لا يبقى عند إحرامه أثر للحناء ونحوها، فيجعل من مقدمات الإحرام هو امتناع الخضاب قبل فترة من الزمن حتى لا يبقى الأثر لما بعد الإحرام، والحال أن الروايات هي خالية عن ذلك. فهذا يدل على أنه لا يمنع، مسألة ابتلائية كانت، ولا نحتمل أن من يحرم في ذلك الزمان لم يكن على بدنه أو شعره أثر للحناء من النساء أو الرجال، هذا بعيد. فلو كان ذلك مانعا بقاء الأثر بعد الإحرام، مانعا من صحة الإحرام، أو كان من المحرمات، لكان ينبغي أن يبين مع كون المسألة ابتلائية بل مسألة عامة البلوى، والحال أنه لم ينعكس ذلك في الروايات. فهذا يدل على أنه لا يمنع بقاء أثر الحناء إلى ما بعد الإحرام. فتعد الحناء ومن قبيلها وهو الصبغ في زماننا هذا، تعد استثناء من حرمة التزين استمرارا. هذا استثناء، فإن التزين محرم إحداثا واستمرارا، يستثنى منه حرمة ماذا؟ يستثنى منه الحناء والصبغ إذا بقي الأثر لما بعد الإحرام. قال مسألة 254: الأحوط وجوبا أن يجتنب المحرم والمحرمة عن كل ما يعد زينة عرفا، سواء بقصد التزين أم بدونه. فالمدى وعلى صدق عنوان التزين والزينة في نظر العارف، وليس المدار على قصد التزين وقصد الزينة. فمتى ما صدق أن هذا الشيء زينة في نظر العرف يكون محرما على الأحوط، وإن لم يقصد به المحرم التزين. ومن ذلك من الزينة في نظر العرف استعمال الحناء على الطريقة المتعارفة. قلنا هذا تشخيص موضوعي من سماحة السيد. نعم، النقطة الثالثة: لا بأس باستعماله إذا لم يكن زينة، يعني الحناء إذا لم يكن زينة لا بأس باستعماله. ليش؟ لأنه ما عندنا رواية تدل على حرمة عنوان الخضاب أو الحناء، وإنما المدار على صدق عنوان الزينة والتزين تمسكا بعموم التعليل الذي ورد في الروايات. فإذا لم تكن الحناء والخضاب زينة، ولا إشكال في جوازه، لا تشمله أدلة حرمة التزين. نعم، لا بأس باستعماله إذا لم يكن زينة، كما إذا كان لعلاج ونحوه. قلنا هذا به مسامحة، كما إذا كان يفهم من هذا أن الحناء متى ما كانت لعلاج فهي ليست بزينة، وإذا لم تكن لعلاج فهي زينة. والحال لا، كونها زينة وعدم كونها زينة لا ربط له بكونها لعلاج أو لغير علاج، فقد تكون لعلاج وهي زينة، وقد تكون لغير علاج وليست بزينة. قضية عرفية تدور مدار الصدق العرفي. وكذلك لا بأس باستعماله قبل الإحرام الحناء ومن قبيلها الصبغ المتعارف في زماننا هذا، كذلك لا بأس باستعماله قبل الإحرام وإن بقي أثره إلى حين الإحرام. نعم، هذا يذكر في المكروهات سماح السيد أن هذا مكروه في المكروهات النقطة الخامسة بمكروهات الإحرام اللي يذكرها في نهاية كتاب المناسك، يذكر المستحبات والمكروهات في مكروهات الإحرام في النقطة الخامسة، يذكر أن هذا من المكروهات. ولعله لرواية سبالي أكو رواية أن الإمام صلوات الله عليه يقول ما أحب، أو ما مضمونها بهذا اللسان، أنا ما أحب أن يسألون عن الخضاب إذا بقي أثره لما بعد الإحرام، فيجيب صلوات الله عليه بأنه ما أحب ذلك أو شيء من هذا القبيل بهذا اللسان الذي يستفاد منه الكراهة. ولكن الرواية ضعيفة، وأكو كلام في أنه يمكن تصحيح سندها أو لا، سننسيت أجيب هذه الرواية، لكن باري أنه بهذا اللسان أنه حناء يبقى أثرها لما بعد الإحرام، الإمام يقول ما أحب ذلك أو ما ينبغي ذلك، اللسان من هذا القبيل. وأكو كلام في سندها أنها تامة أو لا. وسماحة السيد في المكروهات هنالك يفتي بالكراهة، إذا بقي أثر الحناء لما بعد الإحرام فيكون مكروها، هو جائز ولكنه مكروه. مسألة 255 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.